قال يمكن الدعوة بحضورها في الاستقصاد والتصريح لأن يقال هذا الكلام في الرواية السابقة حيث أن المصنف قرب أن تكون الرواية مجملة لا يعلم أنها ناظر إلى قاعدة اليقين أو ناظر إلى قاعدة الاستقصاد. قلنا بأن هذا الإجمال إنما يمنع من الاستدلال بالرواية لو كنا بعدد إمكان إرادة كل من القاعدتين من الرواية. إذا قلنا بأنه لا يمكن إرادة كل من القاعدتين من الرواية الرواية تكون مجملة حيث لا يعلم أن المراد بها هذا أو هذا فلا يصح الاستدلال بها على شيء فإذا قلنا بإمكان الإرادة الرواية كل من القاعدتين بدون أن يلزم منها الاستعمال اللفظ الواحد مثلا في أكثر من معنى حينئذ يمكن التوسع بالرواية لإثبات كل من القاعدتين في الحقيقة وهذا أشبه بالتوسع بإطلاق الرواية وإطلاق الرواية هو أن اليقين مطلقا لا يجوز دخله للشك سواء كان هذا الشك يشتبه مع اليقين لا يجامع اليقين كل ذلك بالصفة بإطلاق الرواية المسدس هي الأخير يبقى الرأي قال أنه المحقق الدائير يعني وحاصله استظهار أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب استظهار أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب وذلك بدعوى أن ظاهر قوله عليه السلام أن يبقي على يقينه هو ذلك ظاهره ذلك وتعليله هذا ظاهر قوله أن يبقى على يقينه هو افتراض وجود اليقين يعني في زمان الحذر بالجري على مقتضى اليقين ظاهره هو أن اليقين يقين فعلي الشارع يأمره بأن يمضي عليه يعبر عنه اتحاد زمان الجري مع زمان المستقبل يعني نسبة وجوب المضي على اليقين مع زمان حصول اليقين هذا الظاهر من الرواية وهو شيء واحد المبادئ الذي يؤثر به بأن يبقي على يقينه هو نفس الزمان حصول اليقين اصبح الرواية سمحنا بالجري والنسبة لنا مع المسلمين وضع قولة يمضي على يقينه ظاهر بأن يقينه فعل الذي يؤمر بأن يمضي على يقينه وهذا لا يكون إلا استصحاب اليقين يكون فاهمين أما في قاعدة اليقين اليقين لا يكون غالبا اليقين يكون مذكور بيش بالشيء تمر على الظاهر لأن الشك يشبه اليقين في قاعدة اليقين إذا في الزمان الذي يخاطب فيه المكلف بأن يمضي على يقينه في قاعدة اليقين لا يوجد عنده يقين وإنما بحسب الحقيقة هو ما يمضي على يقينه وإنما يمضي على مقتضى يقين الذي كان سابقا أخر في قاعدة اليقين لو قلنا بها متى يخاطب المكلف بهذا الخطاب في زمان الشك جميع هذا الشك لا تعتني به ما دام عندك يقين سابق ولو الآن ارتفع هذا اليقين تبدع على اليقين السابق إذا يكون زمان الأمر بالمضي على اليقين غير زمان شنو غير زمان اليقين بينما في الاستصحاب لا المكلف في حال الشك حينما يتوجه إلى الخطاب بأنه يبدع على اليقين هو في حال ذلك الحال عنده يقين تعليم يقين تعليم بيش بالطهارة سابقا فعلاً هو على يقين بالصحابة هذا الطيب اللي يمدح على هذا اليقين يمدح على يقينه. ظاهر الرواية هو أن الزمان الذي يؤمر فيه المكلف بالبني على اليقين هو نفس زمان حصول اليقين، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الاستصحاب، لأن الزمان الذي يؤمر فيه المكلف بالبني على اليقين هو زمان الشك، في زمان الشك، وزمان هذا الزمان هو زمان حصول اليقين في باب الاستصحاب، وليس زمان وجود اليقين في قاعدة اليقين، ومن هنا تكون الرواية الاستصحاب. واضح كان المصنف يعني وكان جاي عنه بس بارده ويرضى بهذا الاستصحاب. قال نعم يمكن دعوى ظهور هذا الاستصحاب خصوص بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا أن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجاري لإسناد مقصود النسبة. فقوله حتى هذه الصلاحات سعيرة موجودة في كلامه وما رجعت هذا الظاهر مرادي وعلى اللي قبل أساس أمكن تطبيق الجاري والإسناد على نبي أو لا. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين. تعرف الثاني يسمي زمان الجاري، نسبة وجود المضي على اليقين نسبة علم زمان نسبة وجود المضي على اليقين نسبتها مثلا إلى المكلف بقوله فليمضي نسبة وجود المضي على اليقين هو نفس زمان حصول اليقين، عبارة واضحة نفس زمان حصول اليقين يقدر بأنه عبارة يشي يستسلم فليمضى على يقين يعني عند يقين فعلان فليمضى عليه، هذا المقصود به في الحقيقة. هو أنه كان عند يقين سابقا يقول له فليمضى عليه خلاص الماضي. فليش إذن يسمي زمان حصول اليقين زمان الجاري؟ ما كل واحد راجع كلمات المفقه انها يشير في المصنف ما نعرف العمل هو ده زمان حصول اليقين، زمان حصول اليقين يسميه زمان الجاري. ولا ينطبق ذلك الا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا الى زمان العمل به. لعل سادوان العمل لعل واي قريب تاده مقصود الجري هو العمل، واضح مقصود به هو العمل أن يكون زمان نسبة وجوب المضي على اليقين بل زمان العمل باليقين زمان قصود اليقين. وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الثاني فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما، ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. على كل حال المقصود واضح، المقصود فليبني على يقينه بها ظهور في أن اليقين الذي يؤمر بالمضي عليه موجود في زمان الأمر بالمضي عليه، يعني في الزمان الذي يؤمر بأن يبني على اليقين ظاهر من الرواية أنه عنده يقين فعلا، وهذا لا يكون إلا في الاستصحاب. واضح الاستبهار. كما تقول من شك فليعتني بشك، مثلا من شك في الثلاثية يعتني بشك، ظاهر القضية أنه حينما يؤمر بالاعتناء بشك في نفس الزمان اللي عنده شك، وأنه قال عنده شك وارتفع هذا الشك يقولون أنت اعتني بشك، هذا خلاف الظاهر ممكن. هذا خلاف الظاهر. هذا التفسير. الرواية الخامسة مكاتبة علي بن محمد القاسامي قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر شنو للرؤية، اليقين لا يدخله الشك. هذه الرواية سؤال مالتها يمكن تطبيقه على أول رمضان ويمكن تطبيقه على آخر رمضان. سألته عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أو لا، هذا يمكن تصويره بلحاظ أول رمضان، يعني بيني أن هذا اليوم هو آخر شعبان أو أول شنو رمضان يصام أو لا، ويمكن تطبيقه على آخر رمضان لأنه يحتمل أن هذا اليوم هو أول أيام العيد ويحتمل أنه شنو من رمضان يصام هذا اليوم المشكوك فيه في الطرف الآخر أو لا، وكذلك المشكوك فيه في الطرف الأول. الإمام عليه السلام في الجواب قال اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر شنو للرؤية، المناط والرؤية يكون جواب لكل مدينة الموردين. بالنسبة إلى المورد الأول يقول له إنت المناط على أن تصوم اليوم بعنوان ترد رمضان على رؤية رمضان، فمدام أنت ما شايف رمضان ابدأ على يقينك بيش بشعبان، هذا يقينك بشعبان لا يدخله الشك واضح، صم للرؤية ما دام ما ترى إلى رمضان سيبني حليما على يقينك بأنه شعبان لا يزال موجود. بالنسبة إلى آخر رمضان هل نفس الشيء، ما دام أنت عندك يقين برمضان تصحب بقاء هذا اليقين، بل شو وقت ترفع إذن عن هذا إذا رأيت هلال شوال واضح، صم للرؤية وافطر شنو للرؤية، إذا شفت هلال شوال افطر، ما دام ما شايف هلال شوال عندك يقين بماذا برمضان، واليقين لا يدخله الشيخ الأنصاري يعتبر أنها رواية من أظهر روايات الباب، أظهر روايات الباب في الله العظيم والصحاب في هاي الروايات، لكنها تتدبق ويعلل هذا الظهور بأنه تفريق تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلال رمضان وشوال يكون في الاستصحاب. الرواية فيها هذا التفريق، تقول صم للرؤية وافطر للرؤية، الصوم يكون متفرع على رؤية الهلال والإفطار يكون متفرع على رؤية الهلال، هذا التفريع بعد أن عدد الرؤية يرجع لنا على الحالة يشير إلى الرواد اليقين صم للرؤية، صادق لابد أن يكون لرؤية هلال رمضان، لكن لو تقدر الصم بأنهم ليه للرمضان، فبدأ ماك رؤية يجب عليك أن تبني عليهم على اليقين السابق بشعبان، افطر للرؤية يعني إذا رأيت هلال شوال تتفطر، ما دام لم ترى هلال رأي شوال شكف عندك كما هو مطلوب السؤال، وسألتوه عن يوم الذي يشك فيه من رمضان أنت عندك يقين سابق برمضان فيجب عليك شنو صومه، تفريع الإفطار على رؤية الهلال والصوم على رؤية الهلال يقول بدلالة واضحة على أنه ما عدد الرؤية لا بد أن يقول بناء على الحالة لا بد أن يقول بعد الاستصحاب. هذا رأي الشيخ الأنصاري على النقيض تماما من رأي صاحب الكفاية في الرواية، صاحب الكفاية عند الرواية أصلا ليس ظاهرة في الاستصحاب، قبلا أم أن تقول هي أظهر روايات الباب؟ ما لها ظهور في الاستصحاب، وذلك لأن يقول ظهور في الاستصحاب موقوف على افتراض أن يكون المراد باليقين في قول الإمام عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، بمعنى اليقين بشعبان أو اليقين بيش برمضان كما صور الشيخ الأنصاري. يقول يقينك بشعبان هذا لا تقضى بمجرد الشك، وإنما تقضى برؤية هلال رمضان. يقينك برمضان لا تقضى بالشك، وإنما لابد أن تقضى برؤية هلال شوال. واضح؟ يكون من الاستدلال بها على الاستصحاب. لا يقول الظاهر أن المراد باليقين برمضان مو اليقين برمضان أو بشعبان، وإنما المقصود به اليقين ليس المقصود باليقين اليقين بعدم دخول رمضان المتيقن عند المكلف في يوم الشك. هو يقين رمضان تعليم مسلم في أول يوم من أيام الشك في رمضان المكلف يقين بماذا عنده؟ بعدم دخول رمضان. هذا طبعا ما دخل رمضان، اليوم يشوف انه دخل رمضان او لا، فيستفهم شنو عدم دخول رمضان. من هالطرف عنده يقين بماذا؟ بعدم دخول شنو؟ شوال. هذا يقين اللي يشير له شيخ الانصاري. صاحب الكذا يقول الظاهر ان المراد باليقين في المقام مو هذا، وانما اليقين ب مرادين يقين بدخول رمضان ودخول شعبان ودخول شوال. هذا هو اليقين اللي يناط به وجوب الصوم ووجوب الافطار. من طرف بدايه رمضان المقصود باليقين هو اليقين بدخول رمضان الذي يناط به وجوب الصوم. اتفقها غير الحاصل فعلا، اليقين بدخول رمضان الذي يناط به وجوب الصوم. من ذاك الطرف المقصود به اليقين بدخول شوال الذي يناط به وجوب الافطار. هذا المقصود باليقين. لا يدخله الشك يعني شنو؟ يعني يقول بمعنى انه لا تصبح حكم اليقين الا بالشك. اليقين بدخول رمضان حكم وجوب الصوم، يقول هذا لا تطيل الشك. اليقين بدخول رمضان حكم شنو؟ وجوب الصوم. هذا الحكم لليقين لا تعطيه الشك، بمعنى اذا شكيت انه رمضان دخل او لا لا تحكم بوجوب صومه. واضح؟ تحكم بوجوب صومه، لان وجوب الصوم اثر لليقين بدخول رمضان. هذا الاثر ما يترتب عليه على الشك بدخول رمضان كما هو الموجود عندك. من هالطرف أن حكم وهو وجوب الإفطار أثر إلقى هذا الحكم لليقين بدخول شوال. يقول أنت من آخر رمضان مدام شاك في دخول شوال لا تبطل هذا الشك حكم اليقين، يعني لا تدع على وجوب الإفطار، وإنما ابقى علامه على صومك. واضح؟ فالرواية ناظرة إلى هاي الجهة، يقول أن الحكم الثابت لليقين برمضان لا تسريه المن إلى الشك. اليقين الثابت الحكم الثابت لليقين بدخول شوال ووجوب الإفطار هذا لا تسريه للشك، وبناء على هذا الرواية أصلا لا تقول لها ظهور في الاستصحاب، وإنما تقول عنده اليقين وجوب الإفطار تابع لليقين. إذا عندك يقين بدخول رمضان يجب الصوم، وجوب الإفطار وجوب الصوم تابع لليقين. إذا عندك يقين بوجوب الإفطار بدخول رمضان يجب عليك الصوم. ما عندك يقين بوجوب الإفطار مو لأجل استصحاب الحالة السابقة، ما له علاقة بالحالة السابقة، وإذا تقول حكم موضوع اليقين بدخول رمضان، بعد ما عندك يقين بدخول رمضان
لا يجب عليه
وجوب الإقطاع حكم تابع لليقين بدخول شوال. فإذا ما عندك يقين بدخول شوال كما هو مفروض السؤال ما يجب عليك الإقطاع.
واضح؟ ما يجب
عليك. هذا بعد ما له علاقة بالاستصحاب. صاحب الكتاب يدعي بأن هذه الرواية مضمونة موجود في روايات أخرى قطعا مضمون هذا المضمون بنظرة للاستصحاب ويمثل بأمثلة. يقول صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. عشان مضمونة رواية صيام رمضان شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. صل الرؤية وافطر شنو بالرؤية. هاي كلها روايات وألسنة كثيرة واردة في هذا الباب مضمونها هذا أن المناط على اليقين بدخول رمضان ودخول شنو ودخول شوال. ما الشيخ الأنصاري فسر اليقين باليقين بعدم دخول رمضان المتيقن سابقا أو عدم دخول شوال المتيقن في رمضان. فقال بأنه إذا شككت في انتقام هذا اليقين استصحب بقاءه. فقال لرواة نظر الاستصحاب بينما هي ليست نظر علما. قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب إلا أن سندها غير سليم وذكر في وجه دلالتها بتفريع تحديد كل من الصوم والإفطار. صب للرؤية وصل للرؤية تفريع عليهم على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به. أما يقينك السابق بعد الدخول رمضان لن تقبل الشك لن تجعل مزاحما به تشكك في دخول رمضان بل إلا على يقينك بعد الدخول رمضان واتبع لي أثرا. وقد أورد عليه صاحب الكتاب ما محصله مع توضيح منا إنا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب قبلا على أثريتها نظرا إلى أن دلالتها عليه تتوقف على أن يراد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال. ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار. وبعد أنه لا يدخله الشك أنه لا يعطى حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط فإنه وحده هو المدار في وجوبهما. أي أن الصوم والإفطار يدوران مدارا بل علاقة بل يكتفى به الشك يكتفى به. ولذا قال بعده صل الرؤية وصل الرؤية مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين لأن الرؤية تورث شنو تورث اليقين بدخول رمضان أو بدخول شوال. وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته إرادة هذا المضمون من هذه الرواية ويؤكده. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح مواقفتها لهذه الرواية منها قول أبي جعفر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه شنو فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتغذي ولكن بالرؤية. ومنها صل للرؤية وافطر للرؤية وإياك والشك والظن فإن خفي عليكم فأتم الشهر الأول 30. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. المناط على الرؤية على اليقين يقين عندك صوم يقين عندك أفطر ما عندك يقين باقي لا وجود صوم ولا أفطر. هذا ما نعمل إلى استصحابه مدى دلالة الأخبار. يقول إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب وهناك أخبار خاصة تؤيدها ذكر بعضها الشيخ الأنصاري ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس وهي رواية عبد الله بن سنان. فرق هذه الرواية عن رواية أخرى هذه روايات عامة يمكن ترسم بها الاستصحاب في جميع الموارد. هذه الروايات واردة في موارد خاصة فتكون مؤيدة لقاعدة الاستصحاب. رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذب سيعارة مع الذب، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. قال فهل علي أن أغسله يجب علي أن أغسله من الرجعية؟ فقال لا، لأنك أعرته إياه وهو شنو؟ وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجس، ما تثق بأنه نجس، ما دام عرته إياه وهو طاهر ظاهر ظهور عرفه في أنه رسول بعثت يقين بماذا؟ بطهارته سابقا حينما عرفه وعرفه طاهر، ما دام ما عندك يقين بأنه نجسه يعني أدخله يقين في البيش بالطهارة، أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. قال الشيخ فيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجود غسله وجه شنو وجهه؟ هو سبق طهارته، هاي العلة، أعرته لأنك أعرته إياه وهو شنو؟ وهو طهارة، هذا سبق الطهارة، هذا هو وجه البناء على بقاء الطهارة وعدم وجود غسله وعدم العلم وارتفاعها. والمهم لنا واضح الرأي، ما فيها قاعدة عامة تشمل جميع الموارد، ما فيها لا ينصب اليقين بالشك أو لا ينصب اليقين بالشك، ما فيها أي شيء. يقول هذا الموارد لا، يقول ليش ما يجب علي غسل هذا الثوب؟ يقول لأنك قضية 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 وهو شنو؟ وهو طاهر. أها، إذا استفدنا منها أنه هذه تعليل بهذا الأمر وهذه العلة ما تختص بالبول، نقدر نتحدث. والمهم لنا أن نبحث عن مدى دلالة تلك الأخبار من جهة فهم التفصيلات المهمة في الاستصحاب. هذا هو التفصيل، أول تفصيل تفصيل بين الشبه الحقي والباطل. قال إن المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة موضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلل فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط سبيل وعلل ذلك بعضهم، يعني عدم شمول الاستصحاب الشبهات الحقية، علله بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحقية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة موضوعية، لا سيما أن بعضها وارد في خصوص الشبهة الموضوعية، فلا تعارض أدلة احتياط تعليل صناعي فني، وهو أن أخبار الاستصحاب بعضها موردة الشبهة الموضوعية، بعضها ما فيها إطلاق يشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، والقدر المتيقن منها والشبهات الموضوعية، فحينئذ لا يبقى دليل لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا تعارض أدلة الاحتياط. مصدر يقول لكن الإنصاف عند أخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل. صحيح مورد الشبهة الموضوعية، لكن استفادة الاستصحاب مو من الشبهة الموضوعية وإنما من العلة، والعلة من الواضح بأنها لا تختص بماذا؟ في مورد الرواية. وظاهرها ظاهر هذا التعليل تعليق الحكم على الشنو؟ على اليقين من جهة ما هو يقين، مو من جهة أنه يقين في الشبهة الموضوعية، لا اليقين بما هو يقين لا ينبغي أن يضبط بالشهادة، كما سبق بيان ذلك الصحيحة الأولى، فيكون شمولك على الشبهة الفقهية حينئذ بالباب التلسك من علة منصوصة بعد استناد هذا الأمر. على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، من كان على يقين فليضبط على يقينه، ظل على رسوله بمورد ما لها، فالحق شمول الأخبار للشبهتين، وأدى أدلة الاحتياط وقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تسمح بمعارضة أدلة الاستصحاب. أنا قاعد أتكلم لا على أنه أتكلم في الاشتغال وفي البراءة. الاستصحاب على البيع يتكلمون به إلا بعد الفراغ عن الاشتغال والبراءة. وسأما كاتب الاشتغال والبراءة والجماعة ما عارفين يعني ولذا ما طبعوا عمرو كتب على الاستصحاب طبعوا. وإما أصلا ما كاتبه يعني كتب الاستصحاب باشتراط أنه مثلا مطلقة الاشتغال والبراءة على الكلامية بأدلة الجوبة. طبعا هذا التفصيل يختاره جماعة أيضا من المتأخرين وإن كان الوجه في اختيار هذا التفصيل يختلف من أشهر المتأخرين يعني لا تفصيل في الخير حقا الله يقصد شغل الله يشغل الله ويرانا تتعلاجي شغل لكن السبب هو الحقيقة لا لا لأجل القصور في أدلة الاستصحاب لكنه يرى أن طبعا هو الرأي مو إلا يرى أن استصحاب الشبه الحكمية دائما معارض باستصحاب يجب سقوط كل العمر استصحاب الشبه الحكمية في الشبه الموضوعية ماكو استصحاب الجانب الشبه الموضوعية ما إلى معارض فيجري فيصح بين استصحاب الجانب في الشبه الحكمية إلى معارض واضح لون هذا المعارض البني دائما أصحاب الجعل الشبهة الحكمية معارض أصحاب عدم جعل الزائد يتعارضان مثل قطعا بعد ذلك مثلا إذا شكينا طبعا سيد خلينا نلتفت إلى أن الشبهة الحكمية الشك بيها ما يكون شك في بقاء الجعل يعني قلنا هذا باب منحصر بالشك في الناس واضح وسيجي انه يقدم ايضا استصحاب عدم الناس استصحاب بقاء الجعل هذا ثابت فقط عند بعض الاستصحاب كل حكم الشك في انه نسخ او لا شو الاصل به ها؟ سواء قلنا بحجة الاستصحاب أو لم نقل بحجة الاستصحاب احتمال النص ما إلى قيمه هذا من الأمور المجمع عليها أنك عندما تحتمل النص ابني على البقاء الحكم السابق مو من جهة الاستصحاب لا ومن جهة أن الأصل هو عدم النص النص لا يثبت إلا بدليل قطعي فحيث لا دليل قطعي على النص ما إلى قيمة احتمال النص مو من جهة الاستصحاب ولذا تماشان المصنف الى سابقا انه يبدا على هذا صار عدم النص حتى لا يقوم بحجيه الشنو اللي اريد اقوله ان الشك في الشبه الحكميه ما مقصود به الشك في الجعل وانما الشك في ماذا في الشنو في المجعول هذا الشبه الحكميه نجي الى المثال اذا كان اكو عندنا عصير حينما نقول بأنه عندنا عصير عنبي غلا غلا فثبتت له شنو حرب ثبتت له الحرب
هذا الغليان إذا استمر حتى ذهب الثلثان شنو يدخل. إذا ذهب الثلثان بالغليان يدخل
ارتفع شنو ارتفع البعض.
احنا نشوف في ان هذا العصير العنبي اذا غلا وذهب منه الثلثان مثلا بغير النار بالنار قطعا شنو قطعا ارتفع الحرمة. احنا اذا غلا لوحده غلا بالشمس هل ترتفع الحرمة او لا؟ فش نقول حاش نسوي؟ نجي نشير إلى هذا العصير الذي غلا سابقا يقول هذا كان حرام فالآن شنو كما أصحاب الحكم يشيل بهذا الشكل هذا غلا سابقا قطعا فحرم واضح لأن هذا قطعا كان حرام سابقا الآن حينما ذهب الثلثان بغير النار لا غلا بالنار إضرارية ذهب الثلثان بغير النار هذا غلا قطعا من فحرم والآن أنا حينما ذهب الثلثان بغير النار نشك في أن ذهاب الثلثين بغير النار هل حال حال ذهاب الثلثين بالنار يجب ارتفاع الحرمة أو شنو أو لا بعد أنه شنو أنا ما عنده دليل لا يثبت لنا أنه مثله ولا يفيدنا أنه مثله فتصلنا بين الشك هذا الشك يولد لنا أن هذا العصير العنبي الذي ذهب الثلثين بغير النار فعلا النتيجة أنه حرام أو حلال تقول هذا كان حرام سابقا قال عن مستصحب شنو هاي الحرمة واضح ان استصحاب المقام حد مجعول كان مستصحب حرمة فعلية ثبتت لهذا العصير هاي الحرمة الفعلية الثابتة هاي حصير مستصحب واضح اذا استصحبناها فيثبت ان العصير حرام واضح إذا سيخوة يقول أن هذا الاستصحاب الحرمة الثابتة سابقا معارض باستصحاب عدم جعل الزائد لأن الشك في الحقيقة شك في أن الشارع هل جعل ذهاب الثلثين بغير النار موجبا لارتفاع الطهارة الحرمة او لا ترجعوا الى هذا في الحقيقة انا ليش اشك ان هذا طاهر او لا لاني اشك ان ذهاب الثلثين بالشمس يوجب ارتفاع الحرمة او لا يعني ان الشارع كما جعل ذهاب الثلثين بالنار سببا لزوال الحرمة هل جعل ذهاب الثلثين بالشمس سببا لزوال الحرمة أو لا إذا جعلها فأنا أحكم بماذا بطهارة إذا ما جعل أحكم شنو إذا سبب شكي متولد عن هذا الجعل فيقول إذا هذا الجاعل استطيع أن أستصحب شنو ها عجب الجاعل طبعا في زمان الشارع لم يجعل ذلك فاستصحب هذا الجاعل واضح اللي أقوله هذا عدم الجعل الزائد شي ثبتني أن الشارع لم يجعل ذهاب الثلثين في الشمس سببا للطهارة لارتفاع الحرمة لم يجعل سبب لارتفاع الحرمة واضح
بالحالة الأولى موضوع متعلق بالمجع
ما يقال عدد الجعل الثاني ولا عدد الجعل الثاني ويثبت عكس النتيجة اللي يثبتها استصحاب المجهول التعارض لا يشترى يشترى في تعارض الاستصحابات هذه يجريها في مورد واحد لا اختلاف النتيجة ما لك والنتيجة دارة استصحاب بقاء الحرمة يقول لي هذا حرام وين الاستصحاب عدد جعل بهذه الثلاثين موجب لارتفاعه يسبيل هذا المقام مثال آخر في باب المرعى الحائض بعد البقاء وقبل الغسل يشك في حرمة الواقع ويستصحب هذه الحرمة الثابتة لها يتيقن سابقا صار هذه الحرمة أصحاب مجعول أصحاب مجعول مستدان العلاقة بالجاعل وفي الحقيقة هذا معنى أنه لا نعلم أن الشارع قد جعل حرمة الوضع في زمان الحياة ونشوف أن الشارع هل جعل حرمة الوضع بعد النقاء وقبل الغسل أو لا فاستصحب على ذلك واضح فاستصحاب الحرمة الثابتة سابقا مثل حرمة اليوم بين الاستصحاب عدم جعل هذه الحرمة بعد النقاء وقبل الغسل يقتضي البناء على عدم حرمة اليوم إذن يقول كل استصحاب جاري في الشبهة الحكمية هو معارض لاستصحاب يجري في بيردة هو عبارة عن استصحاب عدم الجعل الزائد يتعارضان يتنافيان يتساقطان فليش لنحن نصحاب الشمال الحكمية هذا التفصيل أفضل ستأخذوا هذا المثال هذا المثال قد واضح أبو جماعة آخرين أيضا يذهبون إلى هذا التفصيل لكن ب سبب آخر أيضا وهو دعوة أنه أصلا ما لمعنى الشك في الوقاع الحكم أصلا دولة ما فرقوا بين الجعل والمجعول تخيلوا أن الاستصحاب الدارج في الشبهات الحقية كله يجري في الجعل واضح قالوا أنه هذا ما لمعنى يجري في استصحاب الوقاع أنكر جعلان الاستصحاب في لهذه الجهة ما تكتوي لأن المقصود الاستصحاب في الشبه الحكمية والاستصحاب في المجعول دون الجاهل اللي أريد أن أبنعنيه هو هذا هو أن الكل يتفقون هؤلاء على التفصيل للشبه الحكمية والشبه الموضوعية لكنه المسالك لإثبات هذا التفصيل تختلف واحد من المسالك اللي يشير إلى المصنف هو القصور في المقتضي يعني هذا القصور في أدلة الاستصحاب من أن تكون شاملة علما للشبهات الحكمية بدعوى اختصاصها بالشبهات الموضوعية الشك الآخر الذي يقع به الكلام هو الشك المقتضي والراتع وهذا هو القول التاسع المتقدم والأصل فيه المحقق الحلي ثم المحقق الخنساري وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم وقد دعمه جملة ممن تأخر عنه وخالفهم في ذلك الشيخ الآخر فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا وهو الحق ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخر ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا ويلزمنا النظر فيه من جهتين من جهة المقصود من المقتضي والمانع ومن جهة مدى دلالة الأخبار على المقصود من المقتضي والبانع ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه فقد قال المراد بالشك شيخ الأنصاري المراد ها؟ لا الأنصاري تفصيله للشيخ الأنصاري يعني اختار الشيخ الأنصاري المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده وقابلية في ذات شنو للبقاء عبر الحمد والصلاح عند الشك في المقتضي يعني الشك في استعداد المستصحب شنو البطالة زمان الشكل كالشك في بطالة الليل والنهار إذا بشوف أنا دخل الليل أو لا بعد عندك شك أن النهار الاستعداد يادي بطالة هاي الساعة أو شنو أو لا إذا بشوف بعد سقوط القرص أن الليل دخل أو لا هذا الشك شنو الشك المقتضى أن النهار الاستعداد لأن يبقى لا ما بعد القرص أو لا استعداده فقط ينتهي بشنو بسقوط القرص وخيار الغبن بعد الزمن الأول هذا الشكل استعداد الخيار للبقاء إلى بعد الزمن الأول يعني بعد زمان العلم بالغبن أخاك مسألة بقوة في عمه خيار الغبن ثابت بلا إشكال لكنه في بعض الأحيان المغبون يعلم بالغبن ويسكت ثم بعد ذلك يطالب بالخيار إلى أنه حق المطالب بالخيار أو لا واضح طبعا في أول أزمنة العلم بالغبن المغبون إلى حق الخيار لكن إذا سكت واضح هذا خيار يسقط بعد هذا الزمان الأول أو لا فيقولون أنه نستصحب بقاء الخيار الثابت سابقا هذا شك في المقتضين لأنه أكو شك في استعداد وقابلية هذا الخيار للبقاء إلى ما بعد زمان الشنو الأول أن الخيار إلى قابلية بحسب أدلته يعني قابلية مقابلية ذاتية بحسب أدلته إلى قابلية لأن يبقى إلى ما بعد زمان العلم بالغابن أو لا ما إلى قابلية إلا أن يبقى إلى أول أزمنة الشنو العلم هذا شكل المقتضي مو شكل أنه الشيء يجي يرفع هذا الخيار لا طبعا ما عندنا شك يجي يرفع هذا الخيار وأنه شك أن مقدار خيار الغابن ومقدار قابلية بحسب الأدلة تستمر إلى هذا الزمان أو لا
لا
تشيل الشكل مش شوف ليش الشكل
ما دار أنا في سجل
أشوف
في
بقان لا ليش شوفوا الآخر ما ترى يعني ما تدري عند هذا الوقت هل هو وقت يصلح فيه النهار للبقاء دائما الشك فيه دائما الشك في المقتضى دائما ما عندنا شك في انه يجي شيء يجي يرفع الليل مع استعداده شنو للبقاء الشك ما يكون هيجي لا وما عندنا النهار هو قابليته للبقاء من قبيل الشمعة الشمعة حين اشك في انه هل لا زالت مشحولة او لا شك في استعدادها للبقاء الى هذه الساعة فإذا ما تنطفي معناه استعدادا يمكن تصوير شك في الراحة الشرع طبعا هي تباقية لولا الماء لكن هو صار أو لا هذا شك في الراحة
الغروب هل حصل الغروب أو لا
هذا شك في المختلف الغروب يوصل مو شيء يجي يرفع النهار مع استعداد البقاء وإنما هو النهار استعداد البقاء ينتهي بالغروب فما أدري أنه ينتهي بسقوط القرص أو ينتهي بعد نهاية الحضرة الشك في استعداد زين فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي ليس المراد مقتضي الحكم أي الملاك والمصلحة فيه لا العلاقة بالملاك والمصلحة ولا المقتضي لوجود الشيء من باب الأسباب والمسببات مقتضي يعني في مقابل المانع وعدم المانع والثانة بحسب الجعل الشرعي مثل أن يقال أن الوضوء مقتضي للطهارة وعقد النكاح مقتضي شنو للزوجية بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أي جهة كانت تلك القابلية وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو فهمت شنو ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها فليس فيه نوع ولا صرف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح ذلك الشيخ الأنصاري واضح الشمعة إلى مقدار معين الليل إلى مقدار معين خيار الغمن إلى مقدار معين وهكذا والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. وأما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب عن القاطع باستعداده شنو للبقاء لولا طرو البادع المحتمل كما صرح به الشيخ، وذكر أنه على أقسام، والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات أنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين الشك في الرافع، ينقسم إلى قسمين رئيسيين الشك في وجود الرافع هذا واحد، والثاني الشك في رافعية موجود بيناها سابقا، والشك في رافعية الموجود، وهذا القسم الثاني رافعية الموجود أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ. القسم الأول هو الشك في وجود الرافع. إلى الكلام صلى الله عليه وسلم. هذا كما سمعنا في المثال الثاني مثال يعني المثال الأول بيشتبه واضح، المثال الثاني مثال واضح يعني.